بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن وصية الأب في ماله تكون نافذة في الثلث إذا لم تكن دينا عليه ماليا واجبا ماليا، هذا تقدم. الآن أوصى بأكثر من الثلث في واجب غير مالي، ما مطلوب، وأوصى بأكثر من الثلث، هل تنفذ الوصية أو لا؟ قلنا لا، ما تنفذ إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة. فالوصية غير المالية تكون في الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث قلنا متوقفة على إجازة الورثة. الآن في مسألة الرابعة صاحب العروة يقول هذا الأب أوصى بأكثر من الثلث وليست الوصية مالية، هي مخلصة من عندها، والورثة أجازوا في حياته، أولاده قاعدين، بناته قاعدين، قالوا إيه ما يخالف ما يخالف، أوصى بأكثر من الثلث يعني بنصف المال إلى فلان وفلان، والورثة أجازوا في حياته، هاي الوصية تكون نافذة أو لا؟ لا تكون نافذة. قولوا نعم هاي نافذة، بعد بعد ما لهم حق يرجعون، إذا رجعوا مع هذا تكون وصية نافذة بالنصف، وأخو قل لا هذه لا تكون نافذة، لهم حق يبطلون، لهم حق يبطلون في حياته بعد موته يبطلون. القول الأول أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث وأجاز الورثة في حياته خلص بعد تكون وصية نافذة، ما لهم حق يبطلون، حتى إذا بطلوا هذا عدم رضاهم لا قيمة له لوجود روايات في البيت، قضية مخصوصة. هاي المسألة هي فيها أربعة أقوال. قول الأول إذا أوصى بأكثر من ثلث وأجاز الورثة في حياته، في حياة الموصي بعد مو ميت، ينفذ، ودليل الأخبار. القول الثاني عدم النفوذ. ليش؟ هذا ذهب إليه المفيد من علمائنا العظام ابن إدريس وغيرهم، قالوا ما تنفذ هذه الوصية إذا أوصى بأكثر من النصف ورضوا في حياته، إلهم حق يبطلون، هاي ما تنفذ. ليش؟ قالوا القاعدة تقول أنه لا ينفذ، لا تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأن المجيز وهو الابن في حال حياة أبيه أجنبي عن المال، أجنبي 100% عن المال، لا حق في المال، لا حق له في المال، حينئذ إجازته لا تكون نافذة، ما له ربط بالمال، إجازته أجزته أنا، أنت شنو لك ربط بالمال في حياة أبوك؟ أجزته أن توصي بالنصف، أنت شنو ربطك بالمال؟ أنت أجنبي عن المال، فإجازته مو نافذة، يعني شنو؟ يعني إلى حق الرجوع عنها ويطالب بالإرث، يقول أنا أريد الثلثين، ماكو وصية بالنص، ماكو إلى حق المطالبة بالإرث بعد موت الموصي. إذا هذا القول الثاني عدم النفوذ الذي ذهب إليه المفيد وذهب إليه ابن إدريس، ذهب أكثر أهل السنة إلى هذا أيضا، لا تنفذ هذه الوصية، إلى حق يبطل، تنفذ يعني ما إلى حق يبطل، يقول لا إلى حق يبطل، لأنه هاي الإجازة مو صحيحة، إجازة من واحد ما رضى بالمال، هاي الإجازة مو صحيحة، بلي هاي الإجازة صحيحة إذا صارت بعد موت الموصي، بعد الموت الموصي طلعوا الوصية قالوا أبوكم موصي بنص تركته إلى فلان، قالوا أجزنا بعد الموت، قالوا أجزنا بعد الموت. ليش هاي الإجازة بعد الموت تكون نافذة فقط؟ قالوا لأنه احنا ما قلنا هذا الوصية إيقاع، وسميه قهري. فبمجرد أن مات ملك الموصى له وذولا أجازوا صار النص مال غيرهم. ما النص مال غيرهم بعد شلون يرجعون؟ نص مال غيرهم صار خلص. فأهل السنة أكثرهم ذهبوا إلى هذه القاعدة التي سند إليها منه المفيد وابن إدريس، قالوا هذا إجازة في حالة حياة الموصي باطلة، لأن مال ربط بالمال، مال غيره وأجنبي عنه، بل إذا أجاز بعد الموت يعني بعد أن صار المال علما إلى الموصى له باعتبار أن هذه إيقاع وتمليك قهري وأجاز، فصار الملك علما إلى حتى لكن عقيل أجاز صار المال نص البيت علما إلى الموصى له. خب صار بعد شنو رجوع شنو هذا البيت هذا النص مو إلك. هكذا قال أهل السنة وبعض الإمامية. بلي اشتراط لا احنا قلنا حتى إجازة ما نريدها، احنا قلنا إجازة الوارث ما نريدها، لأن هذا إيقاع وتمليك قهري مو عقد، حتى نحتاج إلى ماذا؟ رضا الموصى له، ما نريد رضا الموصى ولا نريد إجازة الموصى. غاية الأمر إجازة الموصى نريدها، فإذا حصلت الإجازة باعتبار ذاك إلى حق بالسلف هذا نص، حصلت الملكية بالإجازة بعد شلون يبطل؟ بعد شلون يبطل؟ ما له حق يبطل. طيب إذا نعم قسم من أهل السنة ذهبوا إلى صحة إجازة الورثة حال حياة الموصي، قسم من أهل السنة يعني ذهبوا إلى القول الأول، يعني أهل السنة مختلفين مثلنا، يعني نقول إذا أجازوا حال حياة الموصي بالوصية التي أكثر من الثلث نافذة، هم عندهم جماعة يقولون نافذة، إحنا عندنا المفيد وابن إدريس وغيرهم يقولون مو نافذة، هم عندهم جماعة يقولون مو نافذة وهم الأكثر. زين هنا قسم من أهل السنة ذهبوا إلى صحة الإجازة، إجازة حال حياة الموصي، ذكروا دليل. خذوا أهل السنة ما يأخذون بالروايات التي احنا نقول بها، يقولون هذه مقطوعة، قالوا لهذا الدليل لأن لهم حق إسقاط ما لهم الذي يأتي بعد ذلك الزمان، لهم إسقاط حقهم الآتي، شوفوا لهم إسقاط حقهم الآتي. ذول الذي قالوا الإجازة من الورثة حال حياة الموصي صحيحة ونافذة، شنو دليلكم؟ وانتم تأخذون برواية أهل البيت، احنا نأخذ برواية أهل البيت باعتبار أنها مسندة إلى الرسول، لرواية متواترة قالت ما نقوله ليس رأيا وليس اجتهادا وإنما هو عن آبائنا عن رسول الله، رواية متواترة، فكل ما يقوله الأئمة هو متصل إلى رسول الله سيد نبوي. ذولا ما يعتقدون بالرواية، شلون قالوا أنه الإجازة من الورثة بالوصية أكثر من الثلث حال حياة الموصي نافذة؟ ذولا ما استندوا إلى الروايات، راحوا إلى شيء آخر وهو أن الورثة لهم حق إسقاط حقهم الآتي. قول هذا صحيح؟ هل للإنسان أن يسقط حقه الآتي؟ هذا دليل، يعني يصير عندنا دليليا إذا أوصى بأكثر من الثلث نصف في حال حياته وإحنا أجزنا حال الحياة، نقول تنفذ هذه الوصية بعد ما نقدر نبطل، ما هو الدليل؟ الروايات هي أولا اللي بعدنا ما قريناها، ثانيا هذا الذي ذكره أهل السنة، هذا هم ذكروا أهل السنة لهم الورث حق أن يسقطوا حقهم الذي يأتي بعد الموت، عندهم حق بعد الموت فذكروا دليل هذا، هذا دليل، هنا دليل، يصير عندنا دليل للمسألة، سوف يأتي أنه لا بس نقبل الروايات هذا مو دليل، نجي نذكره. على كل حال هذا قولي يعني. إذا قول بنفوذ الوصية إذا أجاز الورث حال حياة الموصي قول بعدم النفوذ. والقول بالنفوذ إحنا نقول دليل واحد وهو الروايات عن أهل البيت. هم الأهل السنة ما يعتبرون الروايات يقولون دليل شنو؟ لهم الحق إسحاق حقهم الآتي. نجي نتكلم عن هذا دليل أو مدن. أكو قول ثالث أن نقول فصلوا بين الوصية التي أوصاها أبانا حال مرضه وأجزنا في حال حياته فتنفذ، أما إذا حال الصحة أوصى وأجزنا لا تنفذ. ففصلوا بين إجازتنا في حال مرض أبينا وأوصى فتنفذ، في حال صحته لا تنفذ. قول رابع تفصيل بين أن الوارث غني أو فقير، فإن كان غنيا وكانت إجازته الوارث من غير استدعاء من الموصي فتنفذ، أما إذا كان فقيرا أو كانت إجازته باستدعاء من الموصي وهو الأب فلا تنفذ. أي تفصيلات احنا شو نقول؟ نقول هذا القول الثالث والرابع اصلا ما بي دليل. شنو التفصيل؟ اذا اوصى في حال المرض واجازه تنفذ، اذا اوصى في حال الصحة واجازه بلا. شنو دليل؟ تفصيل بلا دليل. قول الرابع عن باطل، اذا اوصى وكان الورث اغنياء ولم يستدعون الى الاجازة فنافذة، أما إذا كانوا فقراء فغير نافذ، إذا استدعوا إلى الإجازة فغير نافذ. هذا ما تم بيده قول الثالث والرابع تفصيلات ما بيها دليل اتروه. طيب فالتفصيل الثالث والرابع ما بيدل، لأن إحنا عندنا روايات، روايات ما بيها هذا التفصيل، إما أن نأخذ بها تعبدا أو نضربها. ما نأخذ بها، إذا أخذنا بها تعبدا القول الأول، لم نأخذ بها يصير قول المفيد وابن إدريس وأكثر أهل السنة. أما القول الثاني، هذا القول الثاني لا تنفذ هذه الوصية. ليش؟ لأن أجازه فرد شيء مو ما لهم ربط به. هسه أنت تريد تعطي فلوسك إلى فلان مؤسسة، انا اقول لك انا اجنبي اجزت لك، شنو قيمه اجازتي لك؟ شنو انا شنو ربطي بالفلوس مالتك؟ لا ابوك قاعد يوصي بفلوسك، انا اقول اجزت في حال حياتي وانا مو وارث، انا مو مالك الان. فالقول الثاني مع المفيد وابن ادريس هذا يتكلمون به على القاعده، الوارث اجنبي عن المال حين حياه الموصي، فحينئذ اطلاق ما دل على عدم نفوذ الوصيه الا بالثلث محكما. هاي الوصيه باكثر من ثلث هاي باطل، اجازتهم ما لها قيمه وليس له الا الثلث، خلص محكم اجازتهم هاي باطل. الطموح الان خلنا نكمل، احنا شو نقول؟ نقول القول الاول فيه نصوص والنصوص تخرجنا عن القاعدة. بس عجيبة أن المفيد ليش ما يأخذ بالنصوص راح أخذ بالقاعدة؟ هاي نصوص أهل البيت، روايات صحيحة تخرجنا عن القاعدة. النصوص انتبه نصين، بعدين نقول المهم من النص الثاني، النص الأول ما يفيدنا. النص الأول صحيح عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق، في الرجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا، أجازوا يعني أكثر من الثلث، وإلا إذا بالثلث فما ما 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 شنو إجازتهم من مريدا، فأوصى بوصية يعني أكثر من الثلث، فأجازوا ذلك. فلما مات الرجل نقض الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به في حال حياته؟ قال ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم، جائزة يعني نافذة إذا أقروا بها في حياته. خلص أقريت في حياته، أمضيتها، أجلسها، بعد ما لحقت إيه؟ هاي صريحة أنه بعد الموت رجوعهم ما لي فائدة، هاي في باب 13 من الوصايا الحديث الأول. الرواية الثانية صحيحة منصور بن حازم قال سألت الإمام الصادق عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود قاعدين الورثة قاعدين كلهم فأجازوا ذلك، يقولوا لك كل ما تسوي صحيح نقبل، أجازوا ذلك. قال عليه السلام جائز يعني نافذ، يعني الإجازة نافذة. هذه في باب 13 من الوصايا الحديث الثاني. الصحيحة الأولى صريحة في أن نقض الوصية من الورثة المجيزين كان بعد الموت، ما يأثر هذا. ليش؟ لأنه ملك الموصى له نصف الدار ملكها. الصحيحة الثانية هم صريحة في لزوم الوصية على الورثة ونفوذها عليهم بشرط أنه عدم رجوع الموصي، أبوه ما رجع عن الوصية. إحنا كلامنا في هذا أن الأب ما رجع عن الوصية، أوصى بأكثر من الثلث وما رجع وذولا أجازوا، فهل تكون الإجازة نافذة عليهم إذا في حياة أجازوا؟ إيه ما رجع الموصي، فإذا لم يرجع الموصي في الوصية فهي نافذة على الورثة الذين أجازوا. أما إذا رجع الموصي عن الوصية في حال حياته خو يجوز يبطل، يعني إذا أوصى بعد ما الحق يبطل، الحق بطل، يعني بطلت هاي الوصية أبنزقها، هذا جائز. حينئذ إجازة الوارث هم راحت، يعني جاز الوارث بهاي الوصية اللي بطلها مزقها، فإجازة الوارث هم راحت. ماكو وصية بعد، ماكو بعد إجازة إلما ماكو وصية بطل. لكن احنا كلامنا في الصورة الأولى إذا لم يرجع الموصي عن الوصية، أوصى بأكثر من ثلث، أجاز الورثة ولم يرجع عن الوصية إلى أن مات، فالورثة لهم حق يبطلون في حياته أو بعد موته؟ الرواية تقول لا ما لهم حق. إذن هاي الرواية الثانية مطلقة، شوفوا أطارك يا مرة ثانية، هاي الرواية الثانية مالت صحيحة منصور بن حازم، انتبه، صحيحة منصور بن حازم عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود أكثر من، فأجازوا ذلك له. قال جائز، يعني هذه الوصية جائزة يعني نافذة، نافذة. هاي شنو نقول؟ نقول هاي مطلقة. احنا كلامنا فيما إذا لم يرجع الموصي عن الوصية، هاي أولا، وهاي مطلقة، يعني رجوعهم بعد الإجازة ما يفي، حال حياة الموصي رجوعهم ما يفيد، بعد وفاة الموصي رجوعهم ما يفيد، هاي مطلقة. ليش؟ لأن الحكم إذا كان يختلف كون يبين الإمام، ما بين الإمام ما فصل، قال نافذ. إذا لا فرق بين رجوعهم في حال حياة الموصي أو رجوعهم بعد موت الموصي، هذا الرجوع ما إلى قيمة، والرواية مطلقة، لأن يعني إذا الحكم يختلف كون الإمام يبين يفصل، فعدم تفصيل الإمام هذا هو دليل العموم. فالحكم أن الرجوع لا يؤثر سواء رجعوا حال حياة الموصي أو بعد موته، فالوصية نافذة، هذا أمر صحيح. فالدليل هاي الصحيحة الثانية مو الأولى، الصحيحة الأولى يقول فلما مات الرجل نقض الوصية، هاي تدل على شنو؟ تدل على عدم فائدة لنقضهم الوصية بعد موت أبيهم. احنا نقول لا، حتى إذا كانوا في حال حياته ونقضوا وقالوا منجيز بطلنا، أول مرة أجازوا قالوا منجيز، فدليلنا مو الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى أنه نقضوا الوصية بعد موت أبيهم، احنا كلامنا مطلق ما لهم حق يرجعون، لا في حال حياة الموصي يرجعون على الإجازة ولا بعد موته، فالرواية الأولى بعد فقط بعد الموت، واحنا كلامنا مطلق حتى حال حياة الموصي ما لهم حق يرجعون، فدليلنا الرواية الثانية. طيب هسه قد يشكلون على هذه الرواية الثانية المطلقة أن هذه إجازة لشيء لا يستحقونه، هذه قاعدة، أجازوا شيئا ما لهم ربط به، أبوهم مالك المال أوصى بالنصر الفلان، هم شنو مربط؟ أجنبيين عن المال، أجازوا شيئا لا يستحقونه. فلا اعتبار بهذه الإجازة ولا تلزمهم هذه الإجازة. يعني لغو 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 شنو يلزمني اللغو؟ لا. الجواب هذا اجتهاد في مقابل النص، هذا من قبله. النص يقول إذا أجازوا في حال حياته بعد ما لهم عقيبة ظنون، لا في حال حياته ولا بعد موته ما لهم. هذا النص. الاجتهاد في مقابل النص باطل. ها اسقاط حقهم، اسقاط حقهم. شوف هذا اجازة، هذا هنا الكلام انه الاشكال اجازة لشيء لا يستحقونه، بينما القاعدة تقول اسقاط حقهم. اهل السنة قالوا اسقاط حقهم الاتي، اسقاط لهم حق يسقطون حقهم الاتي، يقول لهم حق يسقطون الاتي حقهم الاتي لهم حق يسقطون. ذاك اللي قلنا ذاك قد يقال ان ذاك دليل ثاني. ها ذاك ذاك غير هذا. فكلامين قطبونا الان هنا اجازتهم باطله لانها اجازه لشيء لا يستحقونه فهو لغوون. قلنا لا، هذا اجتهاد في مقابل النص، يقول هذه الاجازه فيها فائده، هاي الاجازه ما لهم حق يبطلون عنها لا في حال حياه الموصي ولا بعد وفد. هذا اجتهاد في مخامص. اكو كلام ثاني، هل لهم اسقاط حقهم المتأخر؟ هذاك ايش نتكلم به، يجوز او لا يجوز؟ طيب سمورد الروايتين دني صحيحتين، اللي المهمة هي الرواية الثانية، هو الاجازة بعد الوصية. اجازة اجزت ما قاله ابي، اجزت. ما هي الاجازة؟ انتبه شوي خلينا نوسع هاي الاجازة. إجازة يعني رضا الوارث بالوصية بأكثر من الثلث، رضا الوارث وأبرز رضاه بالإجازة. مجي الإجازة رضا مبرز بالإجازة، يعني رضا باطني ومبرز أجزت. طيب هسه تعال، إذا أنا قلت لأبوي يا أبي وصي ولو أكثر من الثلث، وصي أنا أرضى وصي، هذا إذن له، مو مسوي شيء بعد ما مسوي، اقول لك اذن لك ان توصي ولو باكثر من الثلث. الاذن من الوارث، ها الاذن هم رضا باطني مبرز. شنو الاذن؟ لكن قبل الفعل، الاذن هم رضا باطني مبرز، الإذن هم رضا بالوصية بأكثر من الثلث وأبرز الرضا. إذن لا خصوصية للرضا المتأخر عن الوصية، بل حتى إذنه لأبيه أن يوصي بأكثر من الثلث وأبرز الرضا إذا أوصى بعد ما الحق يرجع، مو بس الإجازة المتأخرة عن الوصية، لا حتى الإذن المتقدم على الوصية نفس الشيء. ما قبلك الإجازة رضا باطني مبرز لشيء متقدم هو الوصية، الإذن رضا باطني مبرز بالوصية بأكثر من الثلث التي تأتي بعد ذلك، ما خبرك بينهم. فإحنا لن نخصص هذا الحكم بالإجازة ونقول الإذن ما يفيد إذا أذن له بأن يوصي بأكثر من الثلث وأبرز الإذن بعد شنو. طيب هذا الحكم هنا دليله بس الروايات يعني تعبدي او لا؟ صاحب العرض يقول اكو دليل ثاني وهو مطابق للقاعدة. شو المطابق للقاعدة؟ يقول لهم الحق في اسقاط حقهم المستقبلي، فصار هذا الحكم الى دليلين على رأي صاحب العرض. هذا الحكم الى دليل الاول روايات، دليل ثاني بويا على القاعدة. ليش؟ لأن الأولاد لهم حق في التركة بعد موت أبيهم مستقبل، أسقطوا حقهم في سدس، لأن حقهم بالثلثين يعني أربعة أسداس، والميت حقه ثلث يعني سدسين، من أوصى بالنص أسقطوا حقهم في السدس من مجموع التركة، وهو عندهم ثلثين يعني أربعة أزاز، أسقط حقهم في سدس واحد صار نصيب. فصاحب العرض قال أكو دليل ثاني
وهو هذا: لهم الحق في إسقاط حقهم المستقبلي.
نعم، قد نقول سخلي نمشي ويا صاحب العروة، هذا دليل ثاني. الوارث له حق في الثلثين، فإذا أجاز في حال حياة الموصي فهو عبارة عن إسقاط حقه المستقبلي.
لكن نجي هنا نقول لا، هذا غير صحيح.
السيد الخوي يقول هذا مو صحيح، يسقط حقه المستقبلي. ليش مو صحيح إسقاط حقه المستقبلي؟ يقول لا مو صحيح هذا السيد الخوي. ليش؟ يقول حقه هو الآن أوصى بأن نصف ملكيتي لفلان. خوب، نصف ملكيتي، شقد ملكيتك؟ 20 مليون. خوب، نصف لله. بعدين بقى حي وذول هم أجازوا 10 لفلان، خلص نص أكثر من ثلث. بعدين بقى صارت ملكيتي 200 مليون. 200 مليون صارت، 200 مليون صارت. هنا أنا هم أوصى النصف ملكيته، أوصى النصف ملكيته اللي هي 20 مليون، أنا الآن صارت 200 مليون. هذا هو الآن ما أوصى بها، هو الزيادة بعد أن أوصى بالعشرين مليون، نصفها نصف التركة مالتي هي 20 مليون إلى فلان. هاي الزيادة هو ما كان إلى بها حق أن يوصي، ما كانت موجودة حين الوصية، ما له حق أن يوصي بها، ما موجودة. فضلا عن الورثة، الورثة ما لهم حق يجيزون، ما كانت موجودة. 180 مليون ما كانت موجودة. فهنا سيد الخوي إشكال هنا، يقول هذا مو صحيح إسقاط حقه، لأنه أسقط حقه ما تركت أبوه لي 20 مليون لما أوصى، أسقط حقه لأنه حقه ثلثين الآن، شوية من ثلثين أبطى إلى الموصى. أما بعدين صارت التركة شقد؟ 200. الأبو ما له حق، ما أوصى في هاي 200 اللي هي 180 زايدة على 20. فأبوهم هناك ما إلى حق في هاي 200 أن يوصي بها، لأن ما كانت موجودة. فكيف بالورثة؟ الورثة عامة ما لهم حق. هذا كلام السيد الخوي. احنا شو نقول للسيد الخوي؟ نقول لا، هذا كلامك مو صحيح، هذا اوصى نصف. ماذا اوصى؟ ادفعوا نصف ما املك حين الموت الى فلان. دول هم رضوا نصف ما يملك، ما يملك 200 مليون، ادفعوا. ما قال ادفعوا نصف 20 مليون، هو قال ادفعوا نصف 20 مليون، قال نصف تركتي لفلان. دول هم وافقوا، اذا اوصى بان نصف تركته عند الموت، مو هذا لعشرين. قد تكون عند 20 أوصى، بعدين لما يموت عند 10، قد يكون لما يموت عند 200. هو ماذا قال؟ قال نصف تركتي إلى فلان، وإجت الإجازة على هذه الوصية. يعني الوارث أسقط ما له من حق مستقبلي عند موت مورثهم، وأسقط الحق المستقبلي. فقها صحيح، اعتبارا هم صحيح، فقها واعتبارا. هو أم الميت ما قال أي 20 مليون نصف فلان، قال نصف تركتي عند الموت. إيه؟ ما قال إيه، ما قال تركتي الحالية، نصف تركتي عند الموت يقوله. إذن هذا الإشكال من السيد خوي أن هذه الوصية باطلة. بس هنا كلامنا اكثر، اكثر من الثلث يشمل الكل، اكثر من الثلث هم يشمل الكل، هم اذا اوصى بكل وقالوا له ما يخالف، هم بعد ما لهم حق ان يرجعون استنادا الى الروايات. والقاعده انه القاعده شو تقول؟ القاعده شو تقول؟ قول لهم حق اسقاط ما لهم، اي لهم ثلثين اسقطوا خوفا منه. اي انت ما له الان، الان الان السيد صاحب العروه قال اكو دليل ثاني، السيد الخوي استشكل على الدليل الثاني، قال شنو هذا الدليل الثاني؟ هذا مو صحيح اسقاط مال، هو اسقط ما حين الوصيه عنده 20 مليون، اسقط 10.
الوارث أسقط 10، ذاك أوصى ب10، بعدين لما مات عنده 200، يقول لا شنو ما 200 180، ليس للوارث حق في أقفض وليس للموصي حق فيه. شنو الحكي؟ هو ما قال نصف 20 الآن حطوه، قال نصف تركتي عند الموت، فإلى حق بهاي التركة عند الموت. إيه نعم إلى حق بهاي التركة، هم الوارث إلى حق، هم ذاك إلى حق الموصي. خب هسه شو نقول؟ نقول عندنا دليلين على هذا الحكم، واحد الروايات واحد القاعدة. قد واحد يقول ايه عندنا دليلين وصاحب العروة احدهم. قال الرد الوصية باكثر من الثلث هذا حق الورثة بعد موت مورثهم، يردون اذا اوصى بكل مال هم يردون هذا حقه يردون، فاذا اسقطوا هذا الحق فهو جائز لهم، لان اسقاط الحق ما هو معناه ان نحن ليس لنا حق في ورث تركة ابينا بعد موته، هذا لا باس به. خنسوي دليل ثاني شكوبي، إذا أشكلوا على هذا أن هذا مثل ما السيد الحكيم في المستمسك قال هذا إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يوجد وهو باطل. بابا هذا الكلام إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يجب، هذا دي الفلسفة، هنا اعتبارات فقهية، لا تخلطون بين مسلك الفلسفة ومسلك الفقهاء، هاي اعتبارات. هذا احنا عجبنا انه إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يوجد باطل، هذا إشكال فلسفي، هذا في الأمور الفلسفية، إحنا هنا كلامنا في الاعتبارات وفقه. إسقاط الحق الذي سيوجد هذا وارد في الفقه، معقول.
حتى القاعدة الأولية
ها؟
حتى القاعدة الأولية في الأنتوني هنا
آخر. القاعدة الأولية يعني؟ هو لهم الحق في إسقاط الحق، هو هي القاعدة. هي فإذا خلي دليل ثاني يصير دليلا للمسألة، واحد الروايات واحد أدل كما قال صاحب العروة. أنا إذا الطبيب سوى لي عملية وأخطأ والعملية فشلت، ضامن أو مو ضامن؟ ضامن. أنا أسقط الضمان، أقول له أيها الطبيب سوى عملية أسقطت ضمانك على فرض عدم نجاح العملية، هذا منصوص مروي يصح إسقاط المريض ضمان الطبيب، ها؟ يأخذ البراء. إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يوجد بعد الطبيب مو ضامن، بعد مو ضامن، لم يوجد الضمان، لم يجب الضمان، المريض إلى حق يسقطه، هذا وارد عندنا. فهذا وارد عندنا، فليكن نعم كذلك. الحق بالسلسيان يقول أسخطت هذا حقي، خلص، روح يا أبي أوصي بالكل. إسخاط ما لم يوجد شنو؟ وارد عندنا فقها واعتبارا وكله صحيح. كل هذا صحيح. مثل ايش؟ شبه الفقهاء إسخاط الحق الذي سيأتي شبهه بالمشتري الذي يسقط حق رد المعيب، اشترى معيب يسقط حقه، شبهه بهذا، هذا تشبيه باطل. ليش؟ لأن رد المعيب هذا حق فعلي وإسقاط فعلي، احنا كلامنا في إسقاط الشيء المتأخر، هذا شلون شبهه بهذا؟ شلون شبهه هذا؟ يقول بعد ما بعد لا اشترى معيبا فيسقط حق الرد، يقول حق الرد فعلي، لا العيب فعلي وحق الرد فعلي واسقاط فعلي، هذا تشبهون ما نحن فيه باسقاط المشتري حقه في الرد للمعيب، لا 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 غلط، هذا غلط، احنا نقول بعد حقه مو ثابت، بعد مو حقه ثابت، بعدين يجي حقه عند الموت يسقط من الان، لا تشبهها بما إذا رضي المشتري بكون المبيع معيبا فيسقط حق الرد، لأن المبيع إذا معيب الحق فعلي والإسقاط فعلي، هذا غلط، هذا غلط. انتبه، ننبه إلى شيء، فرق بين إسقاط الحق الذي سوف يأتي وبين ما نحن فيه، أكو فرق. يأتي الكلام على هذا الفرق غدا إن شاء الله.